أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كلما تعاقب الملوان اجتمع الجديدان وتلاقى الإخوان واستأنس الأحباب والخلان والجيران.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كريم السجايا مهذب الطباع
ذكي الفطرة
حي العاطفة
جميل السيرة
ظاهر السيرة
قيمة الفضائل
ومنبع الجود
ومطلع الخير
وغاية الإحسان.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يظلمونك فتصبر
يؤذونك فتغفر
يشتمونك فتحلم
يسبونك فتعفو
يجفونك فتصبر
هذبك الوحي
وعلمك جبريل
وهداك رب
وصاحبتك العناية
ورافقتك الرعاية
وحالفك التوفيق.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
هدى الله به
أنزل عليه القرآن
وعلم السنة
وقام الشرائع
سن السنن
وفرض الفرائض
وحد الحدود
ونشر الدين
وقام بالغزوات.
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله
يكفيك من كل ما هم
حسبك الله
يحفظك في الأزمات
حسبك الله
يحميك في المدنهمات
حسبك الله
فهو ناصرك على كل عدو
ومظهرك على كل خطر
ومؤيدك في كل أمر
حسبك الله
يعطيك إذا سألت
يغفر لك إذا استغفرت
يزيدك إذا شكرت
يذكرك إذا ذكرت
ينصرك إذا حاربت
يوفقك إذا حكمت.
محمد صلى الله عليه وسلم
كأنك ترى
البسمة على محياك
البشر
على طلعتك
النور على جبينك
الحب في قلبك
الجود في يدك
البركة فيك
الفوز معك
كأنك ترى
صادق ولو قابلتك المنايا
شجاع ولو قاتلتك الأسود
جواد ولو سئلت كل ما تملك
كأنك ترى
لا تكذب ولو أن السيف على رأسك
ولا تخون ولو حجت الدنيا
ولا تغدر ولو أعطيت الملك
كأنك ترى
سبقت العالم ديانة وتقدمت على الكل أمانة
وحزت السبق سيانة
وتفوقت على الناس رزانة.
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
قوية في حزن صادقة في عزم صارمة في جزم
الله معنا
فلما الحزن ولما الخوف ولما القلق
نداء
فمن أراد أن يخدم هذا الدين وينصر هذا الدين فليقدم البينات
يا طلبة العلم
جلسوا للناس في حلقات الدراسة
يا خطباء المنابر
وزعوا هداية محمد صلى الله عليه وسلم على الناس
يا دعاة الإسلام
وزعوا هذه التركة المباركة على العالم
يا علماء الإسلام
اجتمعوا وقدموا الإسلام في أحسن صورة بيانا
وحجة
وسلطانا
وبرهانا
صدى التقوى بالرياض تقدم محمد صلى الله عليه وسلم
كأنك ترى
مسكتنا بحبل غير منهدم أثني على من
محمد صلى الله عليه وسلم كأنك ترى محاضرة لفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني
الناس وأشجع الناس قلبا غير منتقم عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من رحاب الطهر والبيت الحرام من ديار الوحي من أرض السلام من ربا طيبة من أم القرى من حما نجد المغاني والخزام جئت والأشواق تروي قصتي لكويت الحب عاما بعد عام قد حسونا كأسكم في أزمة وشربنا الهم والموت الزؤام ثم عشنا فرحة لو أنها لامست ميتا ببشراها لقام. أشكركم جميعا وأشكر وزارة الأوقاف في الكويت وأشكر أخي وزميل المقدم الشيخ يوسف ومن حضر وأشهدكم أن يحبكم في الله فأسأل الباري أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد احترت والله هذه الليلة كيف أبدأ الحديث عن أحب إنسان إلى قلبي وعن أعظم إنسان قرأت عنه. من أين أبدأ؟ إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. كيف أبدأ ونحن نتذكره في الصلاة لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. سبحنا فإذا هو علمنا التسبيح بأبيه وأمي. حججنا فإذا هو يقول خذوا عني مناسككم. نقرأ القرآن فإذا بالقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونعم عنوان المحاضرة محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. وهو كتاب طبع بهذا العنوان، وأستاذنكم أحيانا أن أقرأ بعض الفقرات الغير طويلة إن شاء الله، لأنني لا أجد في الارتجال سبكا يوفي المقام حقه، ولا أجد عبارة يمكن أن أصوغها هذه الليلة لأوفي هذا الإمام قدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تملأ الدنيا والسماوات والأرض صلاة وسلاما عليه. أسألك يا عظيم يا كريم أن تبلغه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. كلما تعاقب الملوان واجتمع الجديدان وتلاقى الإخوان واستأنس الأحباب والخلان والجيران، أبدأ بثناء الواحد الأحد على محمد عليه الصلاة والسلام. ليس ملك من ملوك الأرض يثني على رجل من رعيته، ولا شاعر يمدح ملكا، ولا خطيب يتفوه بكلمة. الواحد الأحد الذي على العرش استوى يمدح محمد عليه الصلاة والسلام، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والله إنك لعظيم الأخلاق، كريم السجايا، مهذب الطباع، نقي الفطرة، والله إنك جم الحياء، حي العاطفة، جميل السيرة، طاهر السريرة، والله إنك قمة الفضائل ومنبع الجود ومطلع الخير وغاية الإحسان، والله إنك لعلى خلق عظيم، يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلم، يسبونك فتعفو، يجفونك فتصفح، وإنك لعلى خلق عظيم، يحبك الملك والمملوك والصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والقريب والبعيد، لأنك ملكت القلوب بعطفك وأسرت الأرواح بفضلك وطوقت الأعناق بكرمك، وإنك لعلى خلق عظيم، هذبك الوحي وعلمك جبريل وهداك ربك وصاحبتك العناية ورافقتك الرعاية وحالفك التوفيق، وإنك لعلى خلق عظيم، البسمة على محياك، البشر على طلعتك، النور على جبينك، الحب في قلبك، الجود في يدك، البركة فيك، الفوز معك. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن، وإنك لعلى خلق عظيم، لا تكذب ولو أن السيف على رأسك، ولا تخون ولو حجت الدنيا، ولا تغدر ولو أعطيت الملك، لأنك نبي معصوم وإمام قدوة وأسوة حسنة صلى الله وسلم عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، صادق ولو قابلتك المنايا، شجاع ولو قاتلتك الأسود، جواد ولو سئلت كل ما تملك، فأنت المثل الراقي والرمز السامي صلى الله وسلم عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، سبقت العالم ديانة وتقدمت على الكل أمانة، وحس السبك سيانة، وتفوقت على الناس رزانة صلى الله وسلم عليه، فاق الجميع كرما وحلما ونبلا وشجاعة وتضحية صلى الله وسلم عليه. لكننا الآن نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم عبدا لله. أشرف المنازل لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدعوه، كان يكره التفخيم والتعظيم والمديح صلى الله عليه وسلم. صح عنه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، قال ويحك ويلك، أجعلتني لله ندا، إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بأحد بالله لأحد من خلقه. أتاه وفد عليه الصلاة والسلام فأخذوا يطرونه ويقولون أنت أفضلنا فضلا وسيدنا وخيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. دعاه الله بأنه عبد، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأشرف الأسماء والألقاب أنه عبد، قام بالعبودية حق القيام، حتى قال بعض أهل العلم أن الله لما قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قال قام والله فما نكص ولا كسل ولا فتر، قام جهادا وجلادا وتضحية وفداء، وقال ذهب وقت النوم يا خديجة. فبعد هذه الآية قام عليه الصلاة والسلام 23 سنة كلها دموع ودماء وتضحية وقتال ودعوة وتعليم وخطابة وإفتاء وتربية، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. العبودية في حياة صلى الله عليه وسلم تتمثل فيما قام به من شعائر تعبدية. من هو أحسن الناس صلاة إذا صلى؟ هو صلاته تعادل صلاة أهل الأرض، فركعة منه خير من ركعات الناس جميعا. والعجيب أن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل هل لأحد من الناس أن يحج حجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يضحي عنه، قال لا، لا يحج أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضحي عنه، فإن كل من حج حجة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرها، ومن ضحى تضحية فلكل مضح مثل أجر تضحيته، ومن صلى صلاة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلاة من صلى هذه الصلاة، ومن صام أيضا، ومن زكى، ومن سبح، ومن قرأ القرآن، لأنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهو الذي دلنا وعلمنا وبصرنا. مسكتنا بحبل غير منهدم أثني على من؟ أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أصدق الناس لفظا غير متهم، وأثبت الناس وأشجع الناس قلبا غير منتقم، عقود نصرك في بدر وفي أحد، وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. أما صلاة صلى الله عليه وسلم فكان إذا قام خشع كل جارحة منه، وأرسل صلى الله عليه وسلم قلبه وتفطر قدماه وهو قائم، وقد صح أن عائشة قالت له في ذلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وأما ذكره لربه فكانت أنفاسه ذكرا، وكانت حركاته ذكرا، وأفعاله ذكرا، وتصرفاته ذكرا، لأنه المعصوم الذي جعله الله قدوة للناس، حتى يقول بعض الأئمة ليس أحد في العالم يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال، وكل أحد يحتج لقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله حجة على من سواه صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة، جعله الله رحمة للعالمين، فهو رحمة للمسلم، وقال بعض الفضلاء من أهل السنة ورحمة للكافر في إبقاء العذاب ألا يقع بهذا الكافر طيلة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله حمى الكفار في حياة صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم عذاب حتى مات عليه الصلاة والسلام. بنص القرآن قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذهب أمان للأمة وهو موته عليه الصلاة والسلام، إذ كانت حياته أمانا للأمة، وبقي الاستغفار. ورحمة صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فإنه الذي دلنا على ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي هدانا بإذن الله، وقد نص القرآن والسنة على ذلك. قال الله عز وجل في محكم التنزيل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعجيب أن محمد عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل هداية الله ليوزعها للبشر وينقذ بإذن الله، ينقذ الله الناس به، ينقذ الله هذا اللفظ الصحيح، الله ينقذ الناس به من النار، لأنه قد صح عند البخاري وغيره أن جار الرسول عليه الصلاة والسلام اليهودي لما مر ذهب إليه صلى الله عليه وسلم فزاره ودعاه إلى الإسلام، فأسلم اليهودي وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا هو اللفظ الصحيح. وأستأذنكم أقف مع هذا الشعراء البارعين وهو يحيي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء للأمة المنكوبة الضائعة، الأمة المبعثرة الذي كانت تعيش مع الإبل والبقر والغنم، لا صيام ولا حج ولا زكاة ولا طهر ولا صلاة ولا بر، فهداها بإذن الله. ما كان جزاؤها ذا الإمام عليه الصلاة والسلام أن يطرد وأن يشرد وأن يقاتل وأن تشج ثنيته
وأن يجرح رأسه صلى الله عليه وسلم وأن يقتل من أصحاب 70. يقول الشاعر يقول: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه. سمه الطريد، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في الغار من بوأها شرفا لا يبلغ النجم مدى. فصلى الله وسلم عليه. هذا هو الإمام الأعظم، فكانت حياته عبادة لربه صلى الله عليه وسلم، وكان رحمة. ولن أكثر عليكم من قصص تقرؤونها وسمعتموها كثيرا، كقصة الحمامة وهي ترفرف على عمامته وعلى وفوق رؤوس أصحابه وهي كأنها تشتكي إليه ما فعل الرجل، وهذا الحديث في السنن. يوم أخذ فراخها قال: من أخذ فراخ هذه الطائر؟ قال: الرجل أنا. قال: ردوا عليها فراخها. فردوا فراخها وعادت. ونظم أحد الشعراء القدامى في ذلك، وقد ألقيت ذلك، واعترض بعض الناس يقول أنه ليس ملجأ للخائف، والصحيح أن ملجأ الخائف هو الله، لكن إذا التجأ إنسان إلى إنسان فيما يقدر عليه أو رجع إليه أو طلب منه استعان به فيما يقدر، فليس في هذا بأس عند علماء أهل السنة أو المحققين من أهل العلم. يقول الرجل الشاعر يصف هذا المشهد: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجب، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. هذا هو صلى الله عليه وسلم رحمة. وقصة الجمل صحيحة عند أهل العلم، فإن رجلا من الأنصار أثقل جمله وأتعبه، ثم أتى الجمل إلى رسول الله عليه وسلم ووضع جيرانه ورأسه بالأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل يشكو إلي ما فعل به صاحبه، أدأبه وأغناه، ثم يريد أن يقتله أو ينحره. وهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك فإن البركة معه، وأنا أقف معكم في يوم من أيامه صلى الله عليه وسلم المباركة. وليست البركة أيها الإخوة الأحباب بطول العمر، فقد رأينا من يعيش 100 سنة و120 سنة ليس في وقته بركة، ولا في ليله بركة، ولا في نهاره بركة، ولا في كلامه بركة، ولا في تأليفه بركة، لأنه أعرض عن الله. بل رأينا من يترجم له الآن بكثرة المؤلفات والمصنفات والمحاضرات والندوات، ولكنه لما أعرض عن الصراط المستقيم نزع الله البركة من مصنفاته ومؤلفاته وندواته فأصبح صفرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يوم واحد يوم منى، يوم حج صلى الله عليه وسلم بالناس، ماذا فعل في ذاك اليوم؟ بل قال أهل العلم نصف النهار. دفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، فرمى جمرة العقبة، ونحر صلى الله عليه وسلم، وحلق، ودفع إلى البيت وطاف، وكان في أثناء ذلك خطب الناس، وأفتى، وعلم، وأرشد إلى صلاة الظهر، وهو على ناقته، مع كثرة الزحام، وكثرة الناس، وشدة الحر، ومع ذلك بارك الله في نصف هذا اليوم حتى كأنه شهر كامل. وكان عمره في الدعوة صلى الله عليه وسلم 23 سنة فقط. وفي هذا 23 سنة هدى الله به الأمم، وأنزل عليه القرآن، وعلم السنة، وأقام الشرائع، وسن السنن، وفرض الفرائض، وحد الحدود، ونشر الدين، وقام بالغزوات. فهو مربي، معلم، مجاهد، مفتن عليه الصلاة والسلام، حاكم، قائد للجيش، أبو أسرة، عاش الغنى والفقر، عاش السلم والحرب، عاش الانتصار والغلبة، عاش الغضب والرضا، ومع ذلك قدم للأمة ميراثا خالدا في 23 سنة. ثم جاء بعده العلماء، المفسرون، المحدثون، الأصوليون، الشراع، الأدباء، الخطباء، ينهلون من هذه التركة المباركة. ألا إنه لم يورث درهما ولا دينارا صلى الله عليه وسلم، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويا حسرتاه على من لم يأخذ من هذا الميراث، ويا ويلاه لمن لم يأخذ من هذه التركة المباركة ويغتنم منها. والله لو أعطي ملك الدنيا وهو لم يحمل حديثا واحدا أو آية واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم لكان هو الخاسر الخائب المخذول المحصور. أتى أبو بكر دخل المسجد رضي الله عنه، فإذا الناس حلق بعد مبعثه، صلى الله عليه وسلم، بل بعد مباته صلى الله عليه وسلم، حلقة للتفسير، حلقة للحديث، حلقة للوعظ، حلقة لقراءة القرآن. فرجع إلى السوق وإذا أهل المدينة يبيعون ويشترون، هم في الدنيا وأولئك في الآخرة، يبيعون الجمال والبقرة والغنم والبزة والقمح والسمنة والبر
والذرة وغير ذلك، فقال أيها الناس تبتاعون وتشترون هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فقام التجار فتركوا بضاعهم وتسابقوا، وتسابق الناس إلى أبواب المسجد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فإذا الناس في حلقات العلم، هذا يقول قال الله سبحانه وتعالى، وهذا يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على هذا، وهذا يناقش هذا. قالوا أين الميراث؟ قال هذا ميراثه عليه الصلاة والسلام. فأوصيكم ونفسي أن نستغل هذه الحياة القصيرة في أخذ شيء من ميراثه صلى الله عليه وسلم، ألا هو العلم المبارك الموروث عنه، الذي هو قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي بارك الله فيكم أن أقف بكم وقفة، أو كما يسميها المعاصرون بين قوسين، نحن الآن في مرحلة، الأمة في مرحلة الآن، مرحلة ضعف، ضعف سياسي، ضعف عسكري، ضعف اقتصادي، ضعف إعلامي، ضعف أدبي، وعندنا ميراث وهو الكتاب والسنة. فما هو دورنا؟ إن قاتلنا الناس قتلونا، قاتلونا وغلبونا، لأنهم صنعوا الأسلحة أقوى منا صناعة، وأقوى منا اقتصادا، وأقوى منا تجارة، فماذا نفعل؟ الحل، وأوصيكم ونفسي بذلك في هذه المرحلة وهذه الأزمة، أن نقدم الآيات البينات والأحاديث الصحيحات، ونعلمها الناس والأجيال، ونترجمها للأمم الأخرى. أما حمل السلاح الآن مع هذه القوى العظمى الباغية الطاغية والله أعظم منها، فإن الدائرة على أهل الإسلام. ولقد أرسلنا رسلنا بماذا؟ بالبينات. فمن أراد أن يخدم هذا الدين وينصر هذا الدين فليقدم البينات. يا طلبة العلم اجلسوا للناس في حلقات الدراسة، يا خطباء المساجد وزعوا هداية محمد صلى الله عليه وسلم على الناس، يا دعاة الإسلام وزعوا هذه التركة المباركة على العالم، يا علماء الإسلام اجتمعوا وقدموا الإسلام في أحسن صورة، بيانا وحجة وسلطانا وبرهانا، فإن الناس بحاجة للهداية. فإذا سلكنا تعليم الناس وتربية النشء والأطفال على قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، سوف تدور الدائرة بعد يوم من الدهر أو بعد حين من الدهر، وتكون لنا الغلبة والنصر. لأن صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قال له الصحابة ألا نقاتل يا رسول الله؟ قال ما أمرت بالقتال، ما أمرت بالقتال. لم يكن عنده جيش، لم يكن عنده سلاح، لم يكن عنده أناس مدربون، عنده آيات بينات. فهذا الأمة صلى الله عليه وسلم وعلمها ورباها، حتى إذا ذهب إلى المدينة عاد إلى مكة بعشرة آلاف مؤمن، عشرة آلاف مجاهد، عشرة آلاف صامد صادق، ففتح مكة ثم فتحت له الأرض صلى الله عليه وسلم. وعذرا، لأن الله يقول له عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي حسبك الله. تصور أن يقال، أن يقول لك رجل أنا معك من عظماء الدنيا، كان لك به نخوة ولك به عزة، لكن الواحد الأحد يقول من عليائه يا أيها النبي حسبك الله، يقول الله كافيك، الله حافظك، الله معزك، الله ناصرك. ووقف مع هذه الآية، حسبك الله يكفيك من كل ما همك، حسبك الله يحفظك في الأزمات، حسبك الله يرعاك في الملمات، حسبك الله يحميك في المدلهمات، فلا تخشى ولا تخف ولا تحزن ولا تقلق. حسبك الله فهو ناصرك على كل عدو، ومظهرك على كل خصم، ومؤيدك في كل أمر، يعطيك إذا سألت، يغفر لك إذا استغفرت، يزيدك إذا شكرت، يذكرك إذا ذكرت، ينصرك إذا حاربت، يوفقك إذا حكمت. حسبك الله فيمنحك العز بلا عشيرة، والغنى بلا مال، والحفظ بلا حرس. فأنت المظفر لأن الله حسبك، وأنت المنصور لأن الله حسبك، وأنت الموفق لأن الله حسبك. فلا تخف من عين حاسد، ولا من كيد كائد، ولا من مكر ماكر، ولا من خبث كافر، ولا من غدر غادر، ولا من حيلة فاجر، لأن الله حسبك. إذا سمعت صولة الباطل، خطاب للرسول الله عليه وسلم، إذا سمعت صولة الباطل ودعاية الشرك وجلبة الخصوم ووعيد اليهود وتربص المنافقين وشماتة الحاسدين، فحسبك الله. إذا ول الزمان وجف الأخوان وأعرض القريب وشمت العدو وضعفت النفس وأبطأ النصر وتأخر الوعد، فحسبك الله. إذا داهمتك المصائب ونازلتك الخطوب وحفت بك النكبات وحاطت بك الكوارث، فاثبت فحسبك الله.
لا تلتفت إلى أحد من الناس، لا تدعو من دون الله بشرا، لا تتجه لكائن من كان، لأن حسبك الله. إذا ألم بك المرض وأرهقك دين وحل بك فقر وعرضت لك حاجة فلا تحزن، لأن حسبك الله. إذا أبطأ النصر وتأخر الفتح واشتد الكرب وثقل الحمل وادلهم الخطب فلا تحزن، لأن حسبك الله. أنت محفوظ لأنك بعيوننا، أنت محروس لأنك خليلنا، أنت في رعايتنا لأنك رسولنا، وأنت في حمايتنا لأنك عبدنا المجتبى ونبينا المصطفى صلى الله وسلم عليه. محمد عليه الصلاة والسلام معلما. من أخص خصائص صلى الله عليه وسلم الحكمة التي آتاه الله إياها في التعليم، ومن أعظم مناهج رسالته صلى الله عليه وسلم أنه بعث معلما للناس، فلا يوجد أرحم منه ولا أرفق منه في التعليم ولا أقرب لقلوب البشر منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علم الناس بإذن الله. وأنا أذكر أمثلة لتعليمه صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي أتوا الناس يصلون فدخل الصلاة، فعطس رجل فشمته معاوية فضرب الناس أفخاذهم أو ركبهم، يعني ينبهونه لا تتكلم في الصلاة، أخطأت لما تكلمت في الصلاة، لأن الصلاة ليس فيها كلام، إنما هي تسبيح وذكر وتلاوة. فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا. قال: تعال. قال: فأجلسني بجانبه ووضع يده علي، بأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أرفق منه ولا أحسن ولا أليق. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، إنما هي للذكر والتسبيح كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب الرجل ودعا قومه. هذا هو اللين وهذا هو الرفق. ولذلك أوصي إخواني ونفسي بالرفق في الدعوة، فإن الرفق باب عظيم تركه كثير من الدعاة. باب الرفق هذا هجر، يعني يظن بعض الناس مجتهدا أن الشدة والعنف والعنف بالطرح والمعاداة والمشادة أنه هو الأسلوب الأنجح، وهو الأفشل والأبعد عن النجاح. إن الله رفيق يحب الرفق، حديث صحيح. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، حديث صحيح. لماذا نستعد الناس؟ لماذا نخسر الناس؟ بعثنا رحمة أو بعثنا عذابا على البشر؟ لأن بعض أهل العلم يقول من المحققين: كان الرفق سائدا كأنها صفة في العبودية. الرفق في الصلاة، يصلي معاذ بالناس ويطول عليهم، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والصغيرة والمريض والحاجة. الرفق في الخطابة، فلا يطل على الناس، لا تتحول خطب الجمعة إلى محاضرات إسلامية. قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عمار: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فقه. وفي غير الصحيح: فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. الرفق في التعامل مع الناس، الرفق في العبادة. إذا عبدت الله فلا تشق على نفسك، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا خيط ممدود حبل، قال: ما هذا؟ قالوا: زينب كانت تصلي فإذا فترت تمسكت به. قال: لا، حلوه حلوه، يعني اقطعوه. يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد أو يقعد. ثم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي القرآن هذا الرفق واليسر، وناشد به سبب خسارتنا الدعوية في بعض مناهج أو بعض حقول الدعوة، عدم الرفق. ما وجد عندنا رفق في بعض التصرفات، الخطاب الدعوي لا يوجد فيه رفق. ونيسرك لليسرى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، بين الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الرفق الرفق، يسعد من يرفق ويسعد من يدعى. هذه وقفة معه صلى الله عليه وسلم معلما. يأتي أعرابي ولا نمل من تكرار حديثه، لأن الحديث السنة تقدم في كل قالب للداعية وللخطيب وللمفتي وللعالم، والنصوص محفوظة محروسة، لكن استنبط منها وتطرح في كل جلسة بطرح يناسب المقام. يقول في المسجد، والحديث كما تعرفون الصحيح، فيقوم الناس يريدون ضربه ويريدون جزاك صلى الله عليه وسلم، دعوه. ثم أتى بذنوب من ما بدل وصبه على الماء، ثم قال الرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر ولا الأذى، إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح. فعاد الرجل بعد أن قال في الصلاة في آخر التشهد اللهم ارحمني، هذا الرجل نفسه، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال أي الرجل لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. عاد هذا فدعا قومه فأسلموا عن بكرة أبيهم ودخلوا في الدين. فانظر إلى هذه السياسة الشرعية في الرفق مع الناس، وهذا التي يفقدها المعلم والمربي والداعية وأبو البيت والموجه والأستاذ وطوائف الدعوة والإمامة في الأمة. حقه صلى الله عليه وسلم على الأمة، له صلى الله عليه وسلم حقوق أربعة أختصرها لأنها بسطت في بعض الأشرطة وبعض الكتب. حقه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه دائما وأبدا، وقد عد بعض العلماء 50 موطنا أو أكثر من الصلاة والسلام عليه، وأفضل الصلاة كما يقول ابن تيمية وغيره الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصح أيضا الصلاة أو يصح أيضا صلى الله وسلم على نبينا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو أي صيغة تؤدي للصلاة والسلام عليه. حقه صلى الله عليه وسلم أن تتعلم سنته، وأوصيكم بالتفقه في الدين، ولا يلغي التخصص أن تنهل من معينه، سواء كنت مهندسا أو طبيبا أو جنديا أو عاملا، بل تتعلم من سنته صلى الله عليه وسلم ليكون لك حظ في هذا الميراث المبارك لتنجو من عذاب الله ومن غضبه ومن أليم عقابه. حقه صلى الله عليه وسلم أن يعمل بسنته، فلا يدعي مدعي أنه متبع له صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع النداء لا يجيب ولا يعمل بسنته، ولا تظهر عليه لا باطنا ولا على ظاهر لا ظاهرا ولا باطنا، ليس من حق صلى الله عليه وسلم. الرابع حقه نشر سنته في الناس وتعليمها الجاهل والدعوة إليها والتحاكم لها مع كتاب الله عز وجل. هذه أربعة حقوق اختصرتها لأنها بسطت وقد كررت في بعض المناسبات. وأقول إن من أحسن الكلمات التي قالها الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يوم اشتد به الخطب والكرب أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. واسمع لكلمة موجودة في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، لا تحزن إن الله معنا. أوصيكم أيها الأحباب بهذه الكلمة، أوصي المريض أن يقول هذه الكلمة، المسجون، المديون، المضطهد، المظلوم، المشافى، المعافى، كل طبقات الناس، كل مسلم أن يقول إن الله تحزن إن الله معنا، أن يمتثل هذه الكلمة. قالها صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الشجاعة الجميلة وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق وقد أحاط بهم الكفار، قالها قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم، ما دام أن الله معنا فلما الحزن ولما الخوف ولما القلق، ولما القلق اسكن اثبت اهدأ اطمئن لأن الله معنا، لا نغلب لا نهزم لا نضل لا نزل لا نضيع لا نيأس لا نقنط لأن الله معنا، النصر حليفنا، الفرج رفيقنا، الفتح صاحبنا، الفوز غايتنا، الفلاح بدايتنا لأن الله معنا. من أقوى منا قلبا، من أهدى منا نهجا، من أجل منا مبدعا، من أحسن منا سيرة، من أرفع منا قدرا لأن الله معنا. ما أضعف عدونا، ما أذل خصمنا، ما أحقر من حاربنا، ما أجمل من قاتلنا لأن الله معنا. لن نقصد غير الله، لن نرضى بغير الله، لن نعبد سوى الله لأن الله معنا. نحن أقوى عدة وأمضى سلاحا وأثبت جنانا وأقوى مهجا لأن الله معنا. نحن الأكثرون الأكرمون الأعلون الأعزون المنصورون لأن الله معنا. أيها الإخوة، هذا شيء عن سيرته صلى الله عليه وسلم أو عن بعض سيرته المباركة. والحقيقة أنني أكرر ما قلت في أول المحاضرة، لما أدري كيف أبدأ. إن جئت إليه صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش فيحتاج إلى كلام ومصنفات ومؤلفات، فإذا هو الذي يخوض غمار المعركة صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدم صدره للمنايا صلى الله عليه وسلم فتشج ثنيته ويجرح رأسه ويصرع الأبطال بين يديه، وكان يأخذ حفنة من التراب فيربني بها وجه الجيش الكافر، فما تبقى عين إلا دخل بها شيء من هذا التراب ويقول شاهت الوجوه، فينهزم هذا الجيش ويتقدم صلى الله عليه وسلم بالصحابة، يفر الصحابة حتى الشجعان الصحابة. يقول علي كنا إذا اشتد الكرب وحمي الوطيس واحمرت الحدق نتفي بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبتها في هول الردى أبطالها، وإذا وعدت صدقت فيما قلته، لا من يخالف قولها أفعالها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفر، لأن الله يقول له وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم كريما، وهذا له باب وجواب. قصدي أن استعراض ما أستطيع أو ما لا أستطيع أن أقوله أن هناك مصنفات ومؤلفات منتظرة وحري بها أن تكتب في جوانب حياة صلى الله عليه وسلم، كالكرم والشجاعة والحلم والتواضع والزهد، ولكنني أعلن العجز وأقول أسأل الذي جمعنا في محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا سعداء بشفاعته، سعداء باتباع سيرته، سعداء بتطبيق سنته في الناس، سعداء بمنهجه صلى الله عليه وسلم، حتى ونأمل من ربنا أن يسقينا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، عسى الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنى ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحتملها تحت السكينة من دار إلى دار. فأسأل الباري لي ولكم التوفيق والهداية، وأشكركم على حسن الإصغاء، وأعتذر في عدم الإطالة ليبقى وقت هناك للأسئلة والمناقشة والحوار، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ومن سار على منهجه. سأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والفقه في الدين، تبارك الله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزا الله شيخنا الكريم على كل ما أفاد وأفاض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحديث الطيب في ميزان حسناته يوم القيامة، اللهم آمين. وهناك حقيقة أسئلة كثيرة أود في البداية أن أنتقي منها ما كان متعلقا بهذا الموضوع، ثم يعني أذكر بعض الأسئلة التي يعني تكررت كثيرا. السؤال الأول، صدر الشيخ الفاضل يعني حفظه الله ويعلم الله أننا نحبك في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع صاحب الحوض إن شاء الله، سطر قلمك المعطاء قصيدة أسميتها تاج المدارح، هل لا أسمعتنا شيئا منها؟
بارك الله فيكم. الأخ السائل ذكرنا بهذه القصيدة، هو سببها أن البوصيري له قصيدة مشهورة لكنه أخطأ فيها وجانب الصواب وغلا، ولو أن جميلة في بنائها. وقد قال لي رجل في أحد القنوات يقول لماذا تستشهد بها، قلت استشهد الصحابة بشعر امرئ القيس وهو مشرك، واستشهد بشعر النابغة وهو مشرك، بشعر طرفة وهو مشرك، وديوان ابن جرير الطبري وابن كثير مليء بأشعار المشركين، فنستشهد بالأبيات ولا نوافق على الباطل، لأن أبيات البوصيري جميلة كقوله أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأذن كاظمة في الكويت، هذا البوصيري شارككم في المحل، أو هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أظمي، فما لعينيك إن قلت تطفف همته وما لقلبك إن قلت تستفق همي. لكنه في غلا في الأخير حتى يقول يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في قيامي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فرددت عليه بقصيدة سنية سلفية أسأل الله أن يتقبلها عنده، وهي 63 سنة بعدد عمره صلى الله عليه وسلم، ومشى على هذا المنهج الدكتور ناصر الزهراني، وسوف يكون معي غدا إن شاء الله في أمسية وفي محاضرة رسالة الكويت مشتركة إن شاء الله. فقلت أنا أنصت لميمية جاءتك من أممي من قرب، مدادها من معاني نون والكلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العممي، كالسير كالليل كالفجر الفلحوح غدا يطول الفيافي ولا يجري على الأكم. ثم أتيت أمدح قصيدتي حتى تكون قوية عند السامع لا أمدح نفسي، قلت ميمية لو فتى بوصير أبصرها، يعني البوصيري، ميمية لو فتى بوصير أبصرها لعوذوه برب الحل والحرم، ما زار سوق عكاظ مثل طلعته، هامت قلوب بها من روعة النغم، أثني على من أتدري من أفجله، أما علمت من أهديت كلمي، لو قلت قحطان وعدنان شادوا منك عزتهم بك التشرف للتاريخ، لا بهم عقودنا عقود نصرك في بدر وفي احد وفي عدنا فيك لا في هيئة لا في هيئة الامم. وهذا عنوان للديوان اسمه تاج المداح في هذه القصيدة.
جزاك الله خير شيخ شيخنا الفاضل حفظك الله وحياك الله بين أهلك. السؤال: ما هو حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وما هو حكم إحياء ليلة مولده صلى الله عليه وسلم سواء بحلقات الذكر أو بالدروس والمحاضرات؟ هذا بارك الله فيك.
المولد ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، ولا بد لمن عمل عملا أن يكون له أصل في السنة في الشريعة عموما. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل المولد النبوي لم يكن معروفا في حياة صلى الله عليه وسلم ولا حياة أصحابه الأطهار، ولو كان خيرا لسبقونا إلى ذاك الخير، فما دام أنهم ما عملوا وما قاموا بذلك فليس بصحيح ولا يحق ولا يقام، وهو بدعة لا شك في ذلك. وقد قرأت لبعض العلماء في بعض الصحف ترقيقا وتليينا للمسألة وتميعا للقضية، وأنا أقول له: اتق الله فيما تقول، اتق الله فيما تفتي، اتق الله فيما تكتب، لأنه لا بد إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله، إلى كتابه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فالمولد بدعة لا يحيى لا بدروس ولا محاضرات ولا قيام ولا اجتماع ولا حفلات ولا شيء، وما سبقنا لهذا من الرعيل الأول.
جزاك الله خير شيخ. هناك سؤال نوه صاحبه أنه مهم، نريد من فضيلة الشيخ نصيحة للنساء، وكثير من النساء الآن في المسجد مشاركين في المحاضرة.
أولا أسأل الباري أن يحفظ نساء المسلمين وأن يجعلهن مباركات مرعيات محفوظات أينما كنا، وسوف يكون لهن حديث غدا إن شاء الله في محاضرة بعنوان رفقا بالقوارير، فما نستعجل الأحداث. لكن مع التحية، كل ما قلت لكم فيحول مع التحية للنساء، لأن القرآن والسنة للرجال والنساء، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ويكفي المرأة شرفا أن من حضر المسجد هؤلاء أنهم أبناء نساء، بل يكفي شرف أعظم أن محمد صلى الله عليه وسلم ابن امرأة ابن آمنة، فهي التي أتت لنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعظماء الإسلام. لكن هناك وصاية أمام هذه الهجمة الشرسة على المرأة المسلمة لإخراجها من عفافها ومن بيتها ومن حجابها: قل اتق الله وراقبيه وحاسبي قبل أن تحاسبي، التزام بالحجاب بالستر بالعفاف بذكره سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، وألا تكوني سلعة كما أراد الغرب لنسائهم. انظر إلى المرأة الغربية الآن أصبحت تقاتل في جبال أفغانستان بعد أن كانت في الأمومة والطفولة، يقول سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تربي الجيل تربي الأطفال أمومة وحنانا وعطفا وصيانة وديانة ورزانة، أخرجوها إلى أن أصبحت سلعة، دعاية على الشركات، دعاية على الشريهات، دعاية على الفنادق، دعاية في المسارح، دعاية في المراقص، دعاية في أماكن الرذيلة، أصبحت جندية تصعد جبال تقاتل حتى ضاعت وأصبحت ممسوخة. والحمد لله الذي أكرم المرأة المسلمة بأن جعلها أمة محترمة وأوجب برها على أبنائها وجعلها أما وأوجب الشفقة عليها وجعل أختا وأوجب حقوقها وجعلها معلمة يمكن تؤدي رسالتها في أكمل وأجل صورة. ونعوذ بالله ممن لا يرضى بحكم الله، لا رجل ولا امرأة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هناك أسئلة كثيرة حقيقة يعني تريد الاستيضاح مما يحدث الآن يعني في أفغانستان، وهل الجهاد في أفغانستان يعني واجب؟ وكذلك أحد الأخوة يسأل يعني أن أريد أن أجاهد في الشيشان ووالدتي لا ترضى، ماذا أفعل؟
أحسن الأخ لما ذكرنا بهذه القضية وقضايا المسلمين عموما، لأننا لا بد أن نعيش همومهم وغمومهم. أسأل الله أن ينصر الإسلام في كل مكان، وأن يعلي راية الحق، وأن يجعل الدائرة والنكبة والهزيمة بأعداء الإسلام أينما كانوا. أما الجهاد أيها الإخوة فإنه ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، وفيه في القرآن 242 آية، وهو في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ثواب المجاهدين وأجرهم وما عند الله لهم وحسن مثواهم أمر معلوم. لكن لابد أن نتكلم بعلم في المسائل الجهاد، متى يكون هناك جهاد؟ أما قضية إفتاء الشباب اذهبوا جاهدوا فيصبحون في محرقة وتقديمهم للمقصلة والمجزرة بدون وعي ودراسة، فأنا لا أرى هذا، وهذا رأيي. لماذا؟ لأني وجدت من بعض الناس الفضلاء أنهم أفتوا الشباب حتى الآن، بعضهم يفتي إلى الآن يقول اذهبوا إلى أفغانستان. يا أخوان انظروا الواقع الآن، لأن ما في تكافؤ. يقول سبحانه وتعالى: يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الأمة الآن في وضع لا يسمح لها بمصاولة هذه القوى العظمى، هي تصنع السلاح وتبيعه منا، ونذهب بسلاحنا البدائي الضعيف القليل المدمر القديم الذي أعطتنا من مخازنها القديمة، نقاتل أعلى تقنية عصرية وتكنولوجيا عرفها الناس والبشر. أنا ما أرى هذا، أنا ما أرى أن يقدم الشباب بهذه الصورة. ولذلك الآن أصبحوا ينقلون بالطائرات إلى كوبا وإلى أمريكا، ولا زال بعض الناس كانوا ما يعيش مع العالم، لا زال يقول لا يذهب الشباب، لا تمنعون الشباب، اتقوا الله في الشباب. يعني يأتيني شاب يعني مسكين ما يدري، يحط دمه في عنقه يقول: هل تفتيني أن أذهب إلى أفغانستان؟ أقول له اذهب، يذهب يترك أباه يترك أمه، لم يستأذن بين جيوش جرار، اجتمع العالم كل العالم حتى هؤلاء أهل الشمال تحالف الشمال الذين لا نرضى فعلهم ونندد بما فعلوه وننكر ما قاموا به من خيانة للإسلام والمسلمين مع الأمريكان وغيرهم، نقول الشباب اذهبوا، هل هذا صحيح؟ ثم يركبون في الطائرات مباشرة، حتى رأينا بعض الشباب أصبحوا يعترفون عبر القنوات وأصبحوا ينقلون بالطائرات. هذا ليس من الحكمة في شيء. وكما قلت في المحاضرة، نحن في فترة تربية الشباب، هداية الناس لله عز وجل، فإذا اهتدى الناس وانتشر الإسلام وتعمق في الغرب وأقبل الغرب إلى هذا الدين وانتشر الدين وأصبحنا في قوة، هناك يكون الجهاد. فلا بد أن يقرر من أهل الحل والعقد وأهل العلم في المكان المناسب والقضية المناسبة والوقت المناسب. أما بهذه الصورة فأنا أقول على الإنسان، على المفتي أن يتحرى. أمر آخر، إن هناك شائعات وأراجيف يقوم بها بعض الشباب سامحهم الله، حتى في رمضان كل ليلة يكتبون في الجوالات ويتصلون: قد قتل هذه الليلة من الأمريكان 1500، في الليلة الثانية قتل 1000. لو أن على إحصائيتهم كان على الجيش الأمريكي الدمار كله، لكن لماذا يعني نلعب بالحقائق والأراجيف؟ وأرى أن طلبة العلم والشباب يعودوا للعلماء، ويكون أمرنا شورى وأمرنا بيننا، ولا يسعى أحد في تمزيقنا. ومن أخطأ في فتية من عالم أو طالب علم فلا يثرب عليه. مثلا أنا كنت أخطأت في هذه المسألة وجهة نظر، أو أخطأ غيري، فإن هذا اجتهاد. توصلنا إليه: أفغانستان ندعو الله لهم وللشيشان، نمدهم بالمال إذا احتاجوا، نقف معهم في القضايا وفي المحافل الدولية، نتولاهم، نبرأ من أعدائهم. لكن إما تقديم الشباب بهذه الصورة فأنا لا أرى ذلك. نعم.
بعد الأحداث الأخيرة كيف تكون من واجهنا معاملة من واجهنا من نصارى يحاربون المسلمين الآن؟
أولا، المسلم سواء في حرب أو في غيره لا يتولى أعداء الله، لا يحبهم، لا يودهم، لا يتقرب منهم، لا يخضع لهم، لا يعينهم، هذا حرام بالإجماع، لا يعينهم على المسلمين، لا يقف في صفهم. لكن هناك فرق بين الممارسات، فإنه أحيانا قد يصلح الرفق للكافر ولو كان نصرانيا أو يهوديا. وعلى ذلك دلت النصوص، حتى أن مجاهد رحمه الله يقول: وقول الناس حسنا، قال حتى من اليهود والنصارى، وقول الناس حسنا. وتعامل صلى الله عليه وسلم مع الناس، فإذا كان هناك في رفق لإيصال دعوتنا لهم وإقناعهم وإقامة الحجة عليهم فلا بأس بذلك. وقد سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المركز الإسلامي البريطاني، يقول: هل نصانع أو نداري أو نرفق بالحكومة البريطانية لنحصل عليه لبعض المساعدات والدعم للجماعات، الجماعة الإسلامية هناك والمركز الإسلامي؟ قال: لا بأس بالرفق حتى بالكافر إذا كان في ذلك مصلحة للدعوة. فكيف بالحاكم المسلم؟ بل يرفق به من باب أولى حتى تستمر الدعوة وينتفع الناس ويعم الخير. نعم.
أفيدونا يرحمكم الله عن مسألة العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم معصوم، عصمه الله عز وجل من الخطأ الذي يوصل إلى لساء الشريعة أو كتم شيء من الشريعة، عصمه الله من كبائر الذنوب، عصمه الله من الفواحش، عصمه سبحانه وتعالى من خوارم المروءة، من سفاسف الأخلاق والخصال، عصمه من الهوى، عصمه من الشيطان، عصمه من الغي. فهذا هو المعصوم حقيقة صلى الله عليه وسلم. أما الصغير الذنوب، وأرى أنه
يعني هذا رأي ووجدته كلاما لبعض أهل العلم أنه معصوم أيضا منها، لكن بعض المكار الصغير قد تقع والله أعلم، هذا خلاف. وقد يفعل صلى الله عليه وسلم المباح الذي غيره أفضل منه، لكنه في حق رسول الله عليه وسلم هو أفضل، لكن عند الأمة فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم أن لا يؤول أو يحرف في كلام الله عز وجل أو يكتم شيء من الشريعة أو ينقص شيء مما أوحي إليه، هذه العصمة الحقة صلى الله عليه وسلم. وليس غيره من الأمة معصوما، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي إمام، بل العصمة له وحده. أما الأئمة فإنهم يخطئون ويصيبون وصوابهم أكثر، وكما قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم.
هناك سؤال يقول: ما هو الحكم بعملي في مجال التلفاز بما يوجد به من محرمات، مع أنني بحاجة إلى هذا العمل للظروف المعيشية، ومع العلم أني والله
أني
كاره لهذا العمل جدا؟
إذا كنت مضطر لهذا العمل وليس لك دخل إلا من هذا الطريق، وأنت لا يعني ليس لك دور في مثل ما يبغضه الله ويحرمه سبحانه وتعالى، فلا بأس أن تعمل في هذا حتى يجعل الله لك مخرجا، ما نقول بشرطين اثنين: الشرط أن تكون مضطر لهذا العمل، ليس لك دخل ولا كسب إلا من هذا الطريق. الثاني أن تتقي الله فيما تقوم به من عمل ويكون لك تأثير، يعني تحاول أن تصلح ما استطعت، تتقي الله ما استطعت، تؤثر، لأن وجودك أحيانا وجود مثل هؤلاء الإخوة مثلا في الطيران أو في التلفاز أو في الإذاعة أو في الرياضة عموما، وجود مثل هؤلاء أمر محبب. وقد أفتى بمثل هذه الصور مثل الشيخ بن باز بن العثيمين في بعض الصور، لأن الأخيار إذا وجدوا في هذه المناطق كان لهم نفع وكمدافعة وتقليل من الشر، يعني الشر لا ينتهي لكن يقلل منه، بخلاف أن يترك الساحة لمن في قلبه مرض وللفجرة فيعيثون في هذه الوسائل فسادا ويكثر الشر، بل المقصود إزالة الشر أو التقليل من الشر.
ما عدد من الأسئلة تسأل عن حكم يعني الإسبال والأخذ من اللحية؟
الإسبال والأخذ من اللحية فيما ظهر، الإسبال قبل محرم ما دون الكعب، قد نص عليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما دون الإزار ففي النار، وقال صلى الله عليه وسلم في مصحان أيضا: لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء. قال أهل العلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه عقوبة، ومن أسبل ثوبه بلا خيلاء فإنها في النار عقوبة. فدل على أن هذا أمر محرم، بل جعل صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ثلاثة: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والأخذ من اللحية على المشهور من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، وقد ألف بعض الفضلاء في ذلك قال: التهذيبها بشرط أنها لا تكون مثل مجلد، ألف في مجلد وهو من طلبة العلم ومن المحققين، أنها بشرط أن تكون مسألة أن الإعفاء حاصل بهذا، أما تهذيبها إذا من جانب أو كثرت أو لم تكن متسقة فقد أورد عن كثير من الصحابة أذكر ذلك للحقيقة والأمانة العلمية، فقد ذكر عما يقارب 15 صحابيا وأتى بذلك آثارا، وقال لم يرد أحد من السلف يمنع ذلك، قد ناقشته اللجنة الخماسية عندنا والله عز وجل أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، نرجو توضيح فضيلتكم عن الرفق في الدين وبين التفريق في الرفق، حيث أن بعض الناس يدخن ويطول إزارة ثم إذا أنكرت عليه قالت لا تشدد والدين رفق.
ما أصاب في ذلك، لأن دين الله وسط، وكذلك جعلناكم متوسطا، فهو وسط بين الغالي والجافي. الغالي المشدد على نفسه الذي نهج في أفكاره وفي عبادة منهج الخوارج الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون قراءتكم إلى قراءتهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء المتشددون المتنطعون المتكلفون ليس عملهم من الدين، كرجل يغلق في كلامه يشدد على الناس، يجعل المستحبات واجبات، يجعل المكروهات محرمات، هذا ليس من الدين. وقابله فريق آخر خرج من الدين أو خرج من سنن الدين وجفى وأيضا انحرف ففجر، حلق لحيته مثلا، أسبل إزارة، ترك النوافل، تخلف عن صلاة الجماعة، فإذا سألته قال إن الدين يسر ولن يشهد الدين أحد الله له، قلنا أخطأت وما وفقت وما سددت وما فهمت، فالدين وسط أن تتبع السنة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وأن تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي حياتك وفي في يعني في شعائرك التعبدية لتكون وسطا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قد علمنا أن المسلمين في كل معركة أقل من عدوهم عددا وعدة، ومع ذلك استجابوا لأمر الله وقاتلوا ونصرهم بعزته عز وجل، وقد كان ضابط الجهاد والكف عنه هو الوحي، فما ضابطنا اليوم أفيدونا أفادك الله.
أنا أوافق الأخ السائل أن لم نهزم الناس ولم ننصر في الغزوات بكثرة عدتنا ولا عتادنا، ولكن لما اتبعنا ربنا وأطعنا مولانا واهتدينا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم نصرنا الله، فلما جينا في هذا العصر تخاذلنا وتشتتنا وتمزقنا وتعادينا فيما بيننا. الآن العالم الإسلامي جماعات متناحرة وحزبية مقيتة مظلمة، هذا ينحب اللائم على الآخر وينتنقصه ويمدح نفسه ويمدح جماعته ويمدح طائفته ويرد على الآخر وتهاجر وتباغض وتحاسد. نعم انتصرنا، كنا كانت كلمتنا واحدة، كنا تحت راية واحدة، قلوبنا صافية، أعمالنا صحيحة، يعني أجدادنا وسلفنا، فلما تخلفنا وقع ما وقع. أيضا أيها الإخوة، لا يعني يغفل غافل أن الجهاد أحيانا قد يناسب ويدعى له، وأحيانا ليس من المناسب أن تدعو له. أما كان صلى الله عليه وسلم في مكة يقول له بعض الصحابة كأبي ذر: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لم يؤذن لي بالقتال، لم يؤذن لي بالقتال. لماذا لم يقاتل صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه أصحابه والكفار أمامه؟ لأنه لم يتهيأ ولم يأخذ عدته صلى الله عليه وسلم، فما حمل السلاح، العدد قليل لا سلاح عنده، لأن لابد من الوسائل. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. أما تذهب شباب إلى أفغانستان ليسوا مدربين ولا عندهم أسلحة، وتذهب تقول لا تثبط الشباب لأننا نحن لم نغلب الناس بقوة ولا بكثرة، ثم يواجهون طائرات وصواريخ تطلق عليهم من المحيطات ومن البحر، وقنابل مثل حجم المسجد هذا تطلق عليهم، وقنابل تسحب الأكسجين حتى من المغارات. فنقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في المدينة لما كان عنده جيش عليه الصلاة والسلام، وأصبح عنده عدد وأصبح عنده عدة وشوكة، جاهد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله لمن قتل في أفغانستان أو ذهب به أن يقبلهم شهداء عنده، وأن يجعلهم أبرارا من سكان جنة النعيم، وأن يتقبلهم فيما تقبل. فإنه لا يعني أن نخطئ من يعني من يذهب أو كذا أننا على نحكم عليه، لأنه قد يكون اجتهد وأراد وجه الله وما عند الله فقتل فأصبح شهيدا مع حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم يا شيخنا الفاضل أني أحبك في الله، معنا في المسجد رجل نصراني يريد الهداية، فلو أعطيتنا النصائح مع الدعاء له بالهداية.
أولا قبل هذا أسأل الباري سبحانه وتعالى أن يهدي قلب هذا الرجل إلى الإسلام، وأن يشرح صدره للدين، وأن يرده إليه ردا جميلا، وأدعوه وعسى أن تبلغه هذه الكلمة مترجمة إن كان لا يحسن اللغة عربي. نعم أدعوه بدعاية الله عز وجل لعباده أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في حياته، فإن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا حكم من الواحد الأحد نزل من عند السماوات، وأنا أرد به على من يدعون إلى تقارب الأديان. يعني بعض الناس يجلسون في مؤتمرات يقولون تقارب الأديان الإسلام واليهودية والنصرانية كأنها دين واحد. لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه ليس مقبولا بل مرفوض مردود عنه. بعدما أبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام فلا دين آخر، لا نصرانية ولا يهودية، أصبحت محرفة منسوخة. منذ أن قال محمد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا انتهت وانهارت واحترقت، ولا يقبل الله أي يهودي أو نصراني أو أي عامل على دين آخر بهذا العمل. وعند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به لا دخل النار. فأقول للأخ يراجع إخوانه في أي مركز أو جمعية فيشرحون لهم كان عنده شبهات، وأرى أن يرفق به ويقنع بالحوار: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وليس الإخوة أن يهيئ له اثنين من طلبة العلم يحاورونه بالتي أحسن حتى يهديه الله، ولعل الله لا يخيب دعانا هذه الليلة في هدايته ورده إلى ربه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. بما توصي الشباب الذين يمارسون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الجامعات المختلطة؟
أنا أوصيهم بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم أيضا بأن يحترزوا من هذه المواطن لأنها مواطن فتن، والمرأة فاتنة بطبيعتها، فأرى أن يحذر الشاب لا يتسول له نفسه بحجة أن ينشر الدعوة ويخالط ويخلو بالمرأة ويخلو بالفتاة، لأن هذا هو الفتنة بعينها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ودع زينب من المسجد وكان معتكفا مر به أنصاريان وهي زوجته صلى الله عليه وسلم، قال هذه زينب بنت حيي أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو صفية صدقته، بل لأنه ودع زينب في الاعتكاف ودع قال إلى الباب، أما صفية فإنه ودع صلى الله عليه وسلم في الليل فقال هذه صفية، قالوا غفر الله لك يا رسول الله أنصار، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فلا يأتي الإنسان في مناطق الشبه يذهب إلى سوق الذهب بين النساء الفتيات، فإذا رأيت قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويخلو بالفتاة ساعة كاملة، فإذا قل قال أشرح لها معالم التوحيد، فنقول هذا من ترى من تسويف إبليس، لأن إبليس ما يقود الإنسان إلا بمدخل يأتي من نافذة الطاعة والعبادة، لأنه إذا أتاك رأك مهتم بشيء زينه في عينك، إذا رأك تصلي كثيرا يمكن ما تترك الصلاة وتشدد قال أوه أنت الآن أحسن الناس لكنك لو زدت في الصلاة فقمت الليل كله، رأك تصوم قال صم الأيام تابع حتى تخرج من السنة، إذا رأك مشيت يمين طول بك يمين حتى تخرج من الرصيف، وإن أتاك اليسار طول بك حتى تخرج من الرصيف الآخر. فأوصي إخواني أن يتقوا الله في هذا. في وسائل منها أن لا ينظر إلى أبحاث المرأة وجهها، أن لا يخلو بها، منها أن يجعل المرأة تدعو المرأة، لأنه الحل أن تدعو بنت جنسها بالشريط بالكتاب بالاتصال، أما الخلوة فلا نأمن مفاسدها، وقد ظهر أن لها عواقب وخيمة في من يسلك مسالك الدعوة، والإنسان ليس ملكا منزلا من السماء ولا نبيا معصوما، إنما هو لحم ودم، وربما كلمة أو حركة أوجبت له فجورا والعياذ بالله في قلبه أو نفسه في دينه.
بعض الأزواج في ليلة عرسه يدخل عند صالة النساء ويجلس مع زوجته أمام النساء،
هذا أمر مخالف للشرع ولا يجوز فعله هذا، وينهى عن ذلك لأنه يكشف على نساء أجنبيات ويعرض أيضا نفسه للتهم وللريبة، والله عز وجل مغنيه عن هذا الأمر، فليحمد الله عز وجل على أن وفقه وهيأ له زوجة ولا يعصى الله من أول ليلة.
نشهد الله أننا نحبك في الله، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شيخنا الكريم، ما رأيك في من جعل جل وقته في الطعن في المجاهدين وطالبان، فأولئك لم يسلموا من قاذفات الكفار ولا من قذف إخوانهم، فأرجو من كلمة في الكف عن التكلم.
نشهد الله على محبتكم فيه، ونسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. أنا أوصي الإخوان طلبة العلم والدعاء عموما أن يتقوا الله في أعراض المسلمين، لأن بعض الناس جعل همه وكتاباته ومقالاته في الطعن أبدا في إخوانه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الكلمة الواحدة قد تدمر عمل الإنسان عمره. سمع صلى الله عليه وسلم عائشة تقول إن صفية قصيرة قال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وقال المعاذ وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأرى أن الكلمة والمقالة والفتوى على صاحبنا التكلم، أنا لا أخصمهم ولا أخاصمهم إلا إلى الله أن يتقوا الله في عباده. مثل حركة طالبان طبعا الآن مرت وسقطت لما سقطت قيادتها، على خلاف ما يقول الإخوة أنها متواجدة ونسينا، لكن هذا رأي، أقول لها محاسن هي وحطمت التماثيل، وقد قيل هذا في قنوات واعترض علينا بعض الإخوة وكتبوا كتابات يقولوا لا هي قبورية مشركة، يعني حكم عليهم جملة وتفصيلا، هذا ليس بصحة، هذا ظلم، تحكم على حركة فيها ملايين من البشر من المجاهدين ومن العلماء من طلبة العلم، يمكن فيهم، لماذا ما يكون الحكم بعلم وعدل؟ لماذا ما يكون مفصلا؟ لماذا يكون بعقل؟ لكن ظلم وجور كذا، ثم يجعلون هذا مسبة حتى يقوم تهديمهم من الأوثان، لم يكن في وقت مناسب، حتى بعضهم سافر إليهم، هذا سفر ليته ما سار، ما رأيت سفرا في التاريخ أخسر من هذا السفر، تروح تشفع في بوذا ومساجد المسلمين تهدم تهدم في كل مكان، وما سافرت وما اتصلت وما شفعت إلا من محاسنهم، وطبقوا كثيرا من الشريعة وجاهدوا وظهروا السنة، وإن كان لهم سلبيات مثل نقص في السياسة الشرعية أو كذا، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كف المرء نبرا أن يتعد معايبه؟ هل هم أنبياء يعني أم صحابة؟ بل جاهدوا وصبروا، وكثير من شعوب المسلمين ترى تتعاطف معهم طالب قلبا وقالبا. أما الصحفيين يفتون في الصحف، فأنا نأخذ من رأي صحفي، صحفي ما يعرف نواقض الوضوء نأخذ فتوانا منه، صحفي مؤهلاته خامسة ابتدائي ليل مكافحة الأمية يفتي الأمة في طالبان، لا لا. فأرى وغير طالبان يعني أرى عدم التهجم على الجماعات الإسلامية جملة وتفصيلا، أن بعض الناس يظن أنه هو وخمسة معه في الجنة فقط، الجنة كان ما تأخذ الاثنى عشر واحد مر، هذا زنديق وهذا فاسق مجرم وهذا حلولي اتحادي وذاك خارجي، وأما هذا صوفي، وأما هذا خرج على السنة وذاك نبذ الملة، وهذا عدو للشريعة وهو وحده وسبعة معه في الجنة ما شاء الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الجنة ثمانية أبواب، وسوف يأتي عليها يوم كغيظة من الزحام، وهي ثمانية أبواب، كل باب ما بين صنعاء إلى أين؟ إلى بيت المقدس. يقول لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق. ما عندنا سوق غفران. أنا آمل من الواحد الأحد الذي أدخل المرأة البغي كما في الصحيح من بني إسرائيل، بغي زانية أسكت كلبا ما بلاش بلا قيمة مجال، والكلب ليس له قيمة، فأدخلها الله جنات النعيم. أنت ما ترجو الداعي أو مجاهد من طالبان أو مجاهد من جماعة إسلامية أو طالب علم، ما ترجو له الجنة؟ ولذلك الأحكام الجائرة لا نريدها. أيضا ما نريد تميع الدين، عندنا سنة وعندنا حق ومنهج قام عليه صلى الله عليه وسلم، وفي بدعة ناس مبتدع أيضا، لكن لا أرى خلف الأوراق، وأرى أن الإنسان يعتدل فيما يقول ويتكلم بتقوى، لأن بعض الناس ما عنده تقوى يتكلم ويتهجم على أهل الإسلام وذويه بلا عقل ولا علم. وكان الإنسان ظلوما جهولا، فحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا.
السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ جزاك الله خيرا، ما صحة الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود والأشعار في المساجد؟ جزاك الله خيرا.
أما الحديث الحدود إقامتها فقد نهى صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث حكيم بن حزام، نهى صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المسجد أو يستقاد منها، فلا يجوز إقامة حد من الحدود في المسجد، هذا محرم، لا حد الزنا أو السرقة أو أخذ استيفاء القصاص أو نحو ذلك. وأما الأشعار في تفصيل، فعند البخاري في الصحيح أن عمر بن الخطاب مر وحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه كأنه أنكر عمر، قال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه ومن هو خير منك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة قال هكذا؟ قال أبو هريرة نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يقرب المنبر لحسان، هذا تمهيد علشان أمسية لا تكون في المسجد فنبغى نحلل لأنفسنا. فقرب المنبر لحسان وقال أهجه، كان قريب وقال أهجهم وروح القدس يعيدك، لكن بشرط ألا يكون هذا ديدنا دائما وأبدا، يعني مثل إنسان سمع بهذا كل ليلة والإمام يعلن. وعندنا الشعراء أيها الإخوة شعراء القطر المبارك وشعراء الأمة العربية يكون أمسية، لا، يعني نادر في المناسبات في الجهاد في فرحة للأمة الإسلامية جمع الشمل أن يلقي قصائد. الثاني أن لا يكون قصائد فيها شيء مما يغضب الله عز وجل أو من الغزل أو من الانحراف، هذا مذموم في المسجد وفي غيره. لكن الذي أشار إليه الأخ روى ابن حجر في الإصابة من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا فضل الله فاك، لكنه حديث ضعيف. والصحيح قدم حديث حسان بهذه الضوابط التي ذكرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك بين إخوانك وأحبتك يا شيخنا. نحن الشباب نرى كل يوم من أنواع من الفتن والإغراءات، فما نصيحتك لنا؟ جزاك الله خيرا وضئت سهلا ولزلت أهلا.
بارك الله فيكم ورعاكم وحفظكم. وأنا أقول رد على التحية، رد التحية واجب، وسوف أذكر منها بيتين وإلا هي قصيدة طويلة تبقى للأمسية. يقول حي الكويت ففيها الملتقى الرحب والرأي والعزم والأفكار والنجب، وانثر ثناءك مسكا زاكيا عبقا كأن ما هو صوت الخلد ينسكب، كويت ما عرف الأحباب غربتنا وقد أساء بنا الوشوع إذ كذبوا. أما ما ذكره الأخ فلا ليس لي وإياه مهرب أمام هذه الفتن إلا تقوى الله عز وجل، أن الله رقيب علينا. قبل أن تمد نظرك إلى المحرم فعرف أن نظر الله أسرع إليك. منها أيضا أكثر من النوافل أصيب بالقراءة القرآن، الاستغفار، كثرة الدعاء، ويجمع ذلك غض البصر في هذه الأماكن، لأن من غض بصره أو أورثه الله عمارا قلبيا يجد حلاوته، وإيمان يجد حلاوته بإذن الواحد الأحد.
نسأل الله ونحن في هذا المكان الطاهر المكان الطيب أن يجعل الحديث الذي تحدث به شيخنا الكريم في ميزان حسناته يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه.